كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف ويهنى المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله في الدرس السابع من دروس فقه السيرة، وفي هذا اليوم نستكمل الحديث عن غزوة بني المصطلق وحادثة الإفك وغزوة الأحزاب. أولا سنتحدث عن غزوة بني المصطلق، وهذه الغزوة كما هو معلوم وقعت في شهر شعبان من السنة الخامسة للهجرة النبوية، وسبب التسمية أن المصطلق هي اسم لشخص اسمه جذيمة بن سعد من بني خزاعة، ويطلق عليه أيضا في كتب السير والسنة المريسيع، والمريسيع هو ماء أو موضع في جزء من وادي حورة بين جبال تهامة، يبعد عن الشاطئ عن السيف قريبا من 80 كيلا. هذه الغزوة سببها أن بني المصطلق ومن معهم من الأعراب لما رأوا أن قريشا انتصرت في معركة أحد على الرسول صلى الله عليه وسلم، جرأهم ذلك إلى غزو الرسول صلى الله عليه وسلم، فبدأوا يعدون العدة، فبدأت بني المصطلق تجمع من حولها وتؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجمع السلاح، وهموا بمهاجمة المدينة للنيل من الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأطلع الله سبحانه وتعالى ذلك على لنبيه عليه الصلاة والسلام، فأرسل بريدة بن الحصيب الأسلمي للتأكد من هذه الحقيقة لئلا تكون إشاعة أو أشبه ذلك، فبعثه. فلما قابل الحارث بن ضرار ابن أبي ضرار وهو زعيم بني المصطلق، فتأكد أنهم فعلا يجمعون العدة ويعدون العدة لمواجهة ولغزو المدينة ومواجهة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما علم ذلك واستيق النبي صلى الله عليه وسلم عد العدة واتجه إليهم صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان في أوله، فجاء إليهم وهم غارون أي غافلون عن هذه الغزوة، ولم يتوقعوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بيتهم، فجاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأنعامهم سارحة وبعضها في نواضحها أي يستخرج عليها الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم غافرا منصورا إلى المدينة. حينما عاد كان معه من السرايا والغنائم الشيء الكثير فقسمها، فكانت امرأة من بني المصطلق هي بنت الحارث ابن أبي ضرار اسمها جويرية، فكانت في قسمي أو في سهمي ثابت بن قيس ابن شماس، فطلبت منه أن يعتقها وأن تفتي نفسها، فكاتبها رضي الله عنه وأرضاه على شيء، فبدأت تجمع وفكرت أن تجمع فدية لنفسها وتفك عتق نفسها رق نفسها وتكاتب سيدها وهو ثابت بن قيس. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يعني رأتها عائشة رضي الله عنها وكانت امرأة جميلة، قالت عائشة: فكرهتها، علمت أنها ممكن يصطفيها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه. فلما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها بنت الحارث بن أبي ضرار وأنها كاتبت مولاها على فكاك نفسها بكذا وكذا، وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينها في كتابتها، فقال لها: هل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أن أعتقك وأنا تزوجك. ففرحت بذلك رضي الله عنها وارضاها. فلما شاع الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار، فحينئذ الأسارى الذين كانوا بأيدي الصحابة من قوم أبيها من بني المصطلق أصبحوا يعتبرون أسارى وهم أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكره الصحابة رضي الله عنهم إبقاء الأسرى وهم أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتق في ذلك اليوم قرابة 100 أسير أو 100 بيت كانت بأيدي الصحابة رضي الله عنهم وارضاها. فلا يعلم امرأة كانت أكثر بركة على أهلها وذويها من جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وارضاها. فحينئذ كانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، واعتق من اعتق من قومها بسبب زواجها من رسول الله أو زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بها رضي الله عنها وارضاها. إذن هذا الملحظ وهو كون النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بها، لو يعرف أن بني المصطلق لهم زعامة في مكانهم وهم قبيلة ذات عدد ولها مكانتها، فلو قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أعيدوا هؤلاء الأسرى إلى قومهم لما قبلوا بذلك. فلما تزوجها رضي الله عنها وارضاها كان من أهداف هذا الزواج أن تعتق هؤلاء الأسرى، وقد تحقق الهدف وهو أن تكسر شوكة هؤلاء لأن لا يهاجموا الرسالة أو يهاجموا الدعوة، وأيضا لا يتجرأ غيرهم على مهاجمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تحقق هذا الأمر لم يبق في أسر هؤلاء الرجال هدفا ومغنما، فكان هذا الأمر من تدبير الله سبحانه وتعالى ليتحقق الأمر بفك أسر هؤلاء وأن تتيسر هذه الأمور كما أراد الله سبحانه وتعالى. من الأحداث التي وقعت في هذه الغزوة حادثتان. الحادثة الأولى هي أنه لما قفل القوم من الغزوة إلى المدينة وقفوا على ماء يستسقون، فازدحم الناس على الماء، فتلاحى فتى من الأنصار وفتى من المهاجرين أو من موالي المهاجرين ومن موالي الأنصار. فحينئذ لما تلاح القوم قال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين. فحينئذ لما قال ذلك وتلاح القوم حتى كادوا يقتتلون، وكان في المكان الذي تلاحى فيه هؤلاء الغلمان عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، فقال أو قد فعلوها ما مثلنا ومثل هؤلاء القوم أي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا كما قال الأول سم من كلبك يأكلك، ولو أن تركناهم ولم نعطهم شيئا أي من القوت والطعام لانصرفوا عنا، كما أخبر الله عنهم في سورة المنافقين، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ظنوا أن الصحابة إنما اجتمعوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل المال أو من أجل الطعام. ثم قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز منها الأذل، يقصد نفسه ويقصد بالأذل محمد صلى الله عليه وسلم وحاشاه وفداه أبي وأمي صلى الله عليه وسلم. فكان في المجلس زيد بن أرقم وهو غلام صغير، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذا الذي قيل في هذا المكان، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالارتحال في نحر الظهيرة. فجاءه أسيد بن حضير رضي الله عنه وارضاه فقال يا رسول الله ارتحلت في ساعة ما كنت ترتحل في مثلها، يعني الناس الآن في شدة الحر فكيف ترتحل؟ فقال وما سمعت ما قال صاحبك أي عبد الله بن أبي بن سلول، فأخبره بما قال، فقال يا رسول الله ارفق به فإنه قبل أن تأتي كان قومه ينظمون له الخرز ليتوجوه ملكا عليهم، يعني فبمجيئك ذهب هذا الملك الذي كان ينتظره. ثم مشى بهم النبي صلى الله عليه وسلم طيلة ذلك اليوم، وفي نفس الليلة واصل الرسول صلى الله عليه وسلم المسير، ثم في غدها من الصباح حتى اشتد النهار، ثم أذن لهم بالتوقف والراحة، فيقول الراوي فما مست جنوبهم الأرض إلا وقد ناموا، فجلسوا في هذا الموطن وناموا. ثم إن عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي سلول جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قد علمت أنك قد تقتل أبي أي عبد الله بن سلول، فإن كنت قاتله فمرني أنا أقتله فإني أخشى أن أرى قاتل أبي فلا أستطيع أن أتركه فأقتله فأكون قتلت مؤمنا بكافر فأدخل النار، فإن كنت قاتله فمرني أنا أتيك برأسه. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بل نحسن صحابته، وقال النبي وقال عمر للرسول صلى الله عليه وسلم مر فلانا فليأتك برأسه أو ليقتله، قال كيف يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ثم لما رجعوا إلى المدينة وقف عبد الله ابن عبد الله بن سلول في مضيق مدخل المدينة وأوقف أباه وقال والله لن تدخل حتى يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى تزعم أنك أنت الأذل وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز. فحبس أباه إلى أن عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا تظهر لنا تضحية الصحابة بآبائهم وتفديتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنهم وأرضاهم، ما كان أعظم إجلالهم وإكبارهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحادثة الثانية التي وقعت في غزوة بني المصطلق، بينما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عائدون إلى المدينة، ولما بقي عليهم ليلتين ويصل المدينة، يعني قريبا من 80 كيلا أو ما أشبه ذلك، لأن المرحلة الغالب تأخذ في مقاييس العصر ما بين 30 إلى 40 كيلا، استراح القوم وناموا. فلما صار في آخر الليل ذهبت عائشة بعيدا عن القوم لتقضي حاجتها رضي الله عنها وارضاها. فلما آذن الرسول صلى الله عليه وسلم الجيش بالرحيل، جاء الذين كلفوا بحمل هودج عائشة رضي الله عنها، لأن إنما كانت تحمل على الهودج. فلما وصلوا إلى هودج وكانت عائشة رضي الله عنها وارضاها، وهي امرأة خفيفة ولم تكن كما قالت عائشة رضي الله عنها، ولم تكن النساء في ذلك الزمان تحمل اللحم، أي لم تكن صاحبة يعني جسم كبير، إنما كانت صغيرة الجسم والحجم. فحمل الرجال الذين وكلوا بحمل الهودج هذا الهودج ووضعوه على ظهر البعير ولم يشعروا بخفته. فمن ذلك إذا كان 4 يرفع جارية حديثة السن بهودجها، وهي في ما يسمى بيوم بهذا اليوم يعني بهذا العصر، يعني نقول بسن المرحلة المتوسطة، يعني فتاة صغيرة ليست بذات لحم، فلا يشعر الذين يحملونهم رجال أشداء بحجم الوزن أو ثقله أو خفته، فإنه لا يفرق بين كونه يكون فيه هذا الراكب أو عدمه. فلما انطلق القوم قافلون رجعت رضي الله عنها وارضاها، فلما انتقضت حاجتها فالتمست عقدها فلم تجده، فلبثت قليلا رضي الله عنها وارضاها تبحث عن هذا العقد، ثم رجعت الى مكانها فوجدت القوم قد ذهبوا، فجلست في مكانها تنتظر ان يعودوا، لانهم علمت انهم سيفقدونها قريبا ويرجعون اليها. فلما لم تجدهم وجلست في مكانها غلبتها عينها فنامت، وهي لا تريد أن تنام ولكن غلبتها عينها لأنها كانت في سفر وكذا وفي آخر الليل، فلما خذتها عينها نامت إلى أن أصبحت وهي لا تشعر بنفسها رضي الله عنها وارضاها. كان صفوان بن معطل الأسلمي رضي الله عنه وارضاه من خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تأخر عن الجيش، يعني تأخر عنهم ولم يلحق بهم. فلما وصل رضي الله عنه وأرضاه فإذا سواد إنسان في نفس المكان، فاقترب فلما رآها فإذا هي عائشة، وكانت عائشة تقول فرآني قبل أن يضرب الحجاب، وكان يعرفني قبل أن يضرب الحجاب. نفهم من هذا أنه لو كان لم يرها إلا بعد فرض الحجاب لم يعرفها، فإذا يفهم من هذا أيضا أن الصحابيات كن يخمرن وجوههن، من قول عائشة رضي الله عنها ومن غيره من الحديث قالت وكان يعرفني قبل فرض الحجاب. فلما رأى أنها عائشة استرجع، أي قال لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، فانتبهت باسترجاعه، أي إنا لله وإنا إليه راجعون، فاستيقظت فتقول فخمرت وجهي، فتقول والله ما تكلم بكلمة، إنما أناخر حيلته أي ناقته ثم وطئ على قدمها لئلا تقوم مفاجأة، ثم ركبت عائشة رضي الله عنها وارضاها وذهب يقود بها ناقته. فأدركوا القوم أي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم في نحر الظهيرة، يعني في منتصف النهار أو قريبا من هذا. فلما أقبل صفوان بن المعطل رضي الله عنه وارضاه ومعه عائشة على ظهر الدابة على ظهر البعير، قال رأس الفتنة عبد الله بن أبي بن سلول: والله ما نجت منها ولا نجا منها، ولا ما نجت منها ولا نجا منها، رضي الله عنهما وارضاهما. غزوة الأحزاب، لا المصطلق. فحينئذ تكلم في هذا الأمر من تكلم وهلك من هلك. وصل الجيش بما في عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ودخلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها بيتها واستقرت فيه، والناس يتكلمون في هذا الأمر، وكان ممن تكلم فيه حسان ومصطح وحمنة. وعصم الله من عصم من بقية الصحابة، فبقيت في بيتها رضي الله عنها قريبا من شهر وهي لا تعلم عن الحادثة شيء، لا تعلم عن الحادثة شيئا أبدا، لم يطرق سمعها هذا الأمر تماما. فحينئذ استنكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته لا تجد منه تلك اللين أو ذلك اللين وذلك الرفق المعهود، ثم أصابها مرض فلم تكن ترى من النبي صلى الله عليه وسلم الملاطفة التي كانت تعهدها منه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وأرضاها. فلبثت شهرا وهي على هذا الحال، ولم تذهب في هذه الفترة الكاملة إلى بيت أبيها وأمها، رغم قرب بيت أبيها وأمها من بيت رسول الله، فكلهم في المدينة. لاحظ كثرة استقرار المرأة في بيتها، لم تكن خراجة ولاجة تخرج وتدخل وتعرف ما الذي يقال في السوق وما الذي يقال في منتديات الناس، ولم تكن تذهب إلى والديها كل يوم أو كل كذا، بينما لم تكن تعلم ما الذي يدور. وبقيت شهرا وهي على هذا الحال مريضة، وترى من الرسول صلى الله عليه وسلم نوع من الجفاء الذي لم تعهده رضي الله عنها وارضاها. ثم لا إله إلا الله، ذات يوم بعدما نقهت يعني نشطت من مرضها وتعافت شيئا ما، خرجت إلى المناصر وهي من البر القريب من المدينة، قريب من بيوت الناس في المدينة، فخرجت لقضاء حاجتها. ولم يكونوا في تلك الفترة كما تقول عائشة يتخذون الكنف في البيوت أي دورات المياه والحمامات، وقالت: كنا حالنا كحال العرب الأولين يأنفون من وجود الكنف داخل البيوت، فكنا نخرج من ليل إلى ليل، يعني يوم من الليلة إلى الليلة القابلة للخلاء لقضاء الحاجة. فخرجت هي وخالة أبيها أم مصطح رضي الله عنهما إلى قضاء الحاجة، فلما فرغت رضي الله عنها وارضاها من قضاء حاجتها رجعت مع أم مصطح إلى بيتها. فلما قفلتا راجعتين تعثرت أم مصطح بمرطها أي بثوبها ثم كادت تسقط، فقالت: تعس مصطح أي ابنها، لأنه كان ممن خاض في هذه القضية. فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها بسلامة صدر: بئس ما قلت، والله أتقولين هذا الكلام لرجل شهد بدرا؟ فقالت: وما تعلمين ما قال؟ قالت: ماذا قال؟ قالت: يقولون كذا وكذا وكذا. فتخيل هذه الحادثة العنيفة العظيمة تقع على شابة صغيرة جارية حديثة السن، في وهي لم ترى الجاهلية، تقول: أدركت بواي وهم على الإسلام، إن لم تعهد الجاهلية. والعرب في طبيعتهم ما كانوا يرون الزنا، العرب الذين هم يعني من القبائل وكذا لا يرون الزنا، حتى كانت هند بنت عتبة لما أرادت أن يبايعها النبي صلى الله عليه وسلم وبايعها ببيعة النساء فقال: ولا يزنين، قالت: وتزني الحرة يا رسول الله؟ قد استقر في أذهان من المرأة الحرة لا تزني، أمر يعني مفروغ منه حتى في الجاهلية، فكيف بالإسلام؟ وكيف وهي تربية أبي بكر الصديق؟ وكيف وهي زوجة الرسول؟ وكيف وهي غافلة لا تعرف عن هذا الأمر؟ والله وصف المؤمنات بالغافلات، هي غافلة عن هذا الأمر كله. فلما سمعت هذا الكلام الذي نزل عليها نزولا عظيما، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت قالت: فاستاذنته أن أتمرض عند والدي، أن أذهب يعني ليعالجونني أو كذا. وقالت: قصدت أن أستوثق من الخبر، يعني هل هذا الكلام صحيح يقال؟ ما تعلم، أول مرة تسمعه من شهر. وانظر حلم الرسول صلى الله عليه وسلم وعظيم لطفه، شهر كامل والناس يدوكون في عرضه وعرضها ولم يفاتحها بكلمة، يريد أن يستيقن من الخبر، لا يتكلم معها بأمر إلى الآن لم يستيقن صلى الله عليه وسلم. فذهبت إلى أبواها تسألهم. النبي صلى الله عليه وسلم سأل زيد بن حارثة مولاه وهو من أهل البيت، فقال عنه صلى الله عليه وسلم، فسأله عن عائشة فقال: ما علمت عنها إلا خيرا. فقالت عائشة: فحدث بالذي يعلم وبالذي يكن من الحب لي. ثم سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فقال له صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه: النساء غيرها كثير، وإن تصدق وإن تسأل الجارية أي بريرة تصدقك. وسيأتي تعليق لما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنها النساء غيرها كثير. فسأل بريرة رضي الله عنها وارضاها عن عائشة، فقالت: والله ما علمت عليها إلا خيرا، والله ما علمت عليها إلا خيرا، وما أغمص منها يعني ما أنتقدها إلا بأمر، أنها جارية حديثة السن، جارية حديثة السن يعني صغيرة ما تعرف هذه الأمور، كانت يعني تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله، يعني امرأة فيها هذه الغفلة، يعني كيف يفكر فيها هذا الأمر؟ ما يفكر فيها، امرأة غافلة، الغافلة ما يفكر فيها بهذا التفكير أبدا. ثم إن عائشة لما ذهبت إلى أبواها وسألت أمها، فسألت أمها فقالت لها: أو حق ما يقول الناس؟ فقالت: يا بنيتي هوني على نفسك، إنما كانت امرأة حضية عند زوجها ولها ضرائر إلا لقيت مثل هذا، يعني ظنت أنه من كيد الناس لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. ثم تقول: فبت يومي أبكي لا يرقى لي دمع، ثم زاد مرضي مرضا، وبت من ليلتي لا يرقى لي دمع، لا يرقى لي عين ولا يرقى لي دمع ولا يغمض لي جفن. ثم صار أيضا من الغد، فتقول: فكنت أظن أن البكاء فالق كبدي. يتخيل هذا الأمر العظيم يحل بجارية عمرها تقريبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عنها في العام العاشر وهي ابنة 18 عاما، ونحن الآن في العام الخامس، أي عمرها الآن 13 عاما، في عند حادثة الإفك قريبا من 13 عاما. فتقول: فكنت أظن أن البكاء فالق كبدي. قالت: فاستأذنت امرأة من الأنصار علي فأذنت لها فجلست تبكي معي، من باب المؤازرة والوقوف معها رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين. ثم تقول: بينما نحن جالسون إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كيف تيكم؟ ثم قال: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفري وتوبي إلى الله، وإن كنت لم تلمي بذنب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله سيبرئك. فالتفتت إلى أبيها فقالت: أجب رسول الله، يعني دافع عني تكلم. فقال: بماذا أجيب؟ يعني كيف أجيب؟ ماذا أقول؟ هو يعرف بنته ويعرف حالها من البراءة، لكن لا يملك دليلا على نفي هذه الشائعة. ثم التفتت إلى أمها فقالت: أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: وبما أجيب رسول الله؟ ما عندي شيء. ثم تقول: فانقلبت يعني فاضطجعت وقلت: ما حالي؟ ثم قالت: والله لو قلت لكم إني بريئة والله يعلم إني بريئة فإنكم لا تصدقونني، فإن هذا الأمر قد استقر في نفوسكم، أي هذا الأمر يعني الحادثة قد استقرت في نفوسكم، فلئن قلت أنني فعلت والله يعلم أنني بريئة لا تصدقونني، وإن قلت أنني بريئة أنني بريئة والله يعلم براءتي فإنكم لا تصدقونني، وإنما أقول مثل ما قال فتقول فنسيت اسم أبي يوسف اللي هو إسرائيل يعقوب عليه السلام، وقلت إنما مثلي ومثلكم كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله مستعان على ما تصفون. ثم جلست تبكي رضي الله عنها وأرضاها. تقول فبينما نحن كذلك إذ أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأخذه من تنزل الوحي، فكانت تقول والله إني فكانت تقول أعلم أن الله سينزل براءتي لكن كنت في نفسي أقل من أن ينزل الله في قرآنا، فكنت أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى رؤيا فيعلم بها براءتي صلى الله عليه وسلم. فلما أخذه ما أخذه من نزول الوحي ثم سري عنه صلى الله عليه وسلم فقال أبشر يا عائشة أما الله فقد أنزل براءتك، أما الله فقد أنزل براءتك. ثم قالت لها أمها رضي الله عنها وارضاها قومي إلى رسول الله يعني أشكريه، فقالت والله لا أشكر إلا الله رضي الله عنها وارضاها، لأنها تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل براءتها. هذا الأمر وهو حادثة الإفك نأخذ منه دروس كثيرة، سواء كان حادثة الإفك أو غزوة بني المصطلق أو حادث الغلامان حادث الغلامين الأنصاري والمهاجري. أولا في قضية بني المصطلق فإن النبي صلى الله عليه وسلم تثبت حينما بلغوا أنهم يهمون بغزو المدينة ولم يفاجئهم ولم يأخذ هذا الأمر على علاته حتى استيقن واستوثق من الخبر ثم استعد لهم. في زواجه صلى الله عليه وسلم من جويرية كان تكريما لقبيلتها ورد اعتبار لهم حتى تطلق أسراهم. كانت هذه المعركة التي كسر فيها النبي صلى الله عليه وسلم شوكة بني المصطلق هي كسر لشوكة كثير من قبائل العرب التي كانت تفكر بغزو المدينة أو غزو دار الرسالة والدعوة. فيه أيضا من الفقه جواز غزو من بلغتهم رسالة الإسلام إذا استيقنا أنها بلغتهم وهم غارون أي غافلون، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا السبب أنه أيضا كانوا هم يعدون العدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من الدروس والعبر في هذا استغلال المنافقون استغلال المنافقين لأي حادث يأمر بالأمة سواء كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى هذا اليوم، فتجدهم يضخمون الأحداث ويحاولون استثمارها لصالحهم ويحاولون أن ينفخون فيها مهما كانت صغيرة. فتجد أن مثل موقف الغلام الأنصاري مع الغلام المهاجري كون غلامين صغيرين يقولان يا للأنصار ويا للمهاجري لا تعدون تعدوا مساحة هذا الحادث البسيط، فكيف يأخذ هذا المنافق هذا الحادث ويضخمه ويقول ما مثلنا ومثلهم ولئن رجعنا إلى المدينة وهؤلاء وهؤلاء، فانظر كيف جعل من هذا الحادث البسيطة أمر عظيم جدا يعني كاد أن يكون له ما بعد لولا الله سبحانه وتعالى، ثم النبي صلى الله عليه وسلم عالجه بحزم. أيضا كون امرأة من حرائر المدينة وهي عائشة رضي الله عنها مع رجل من خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تركب وتعود مع النبي مع صفوان بن المعطل إلى الجيش أمر لا أشكال فيه في الجملة، لأنه لا يظن بهؤلاء وقوع الأمر المشين، فكيف استغلها عبد الله بن سبا ابن أبي سلول وأطلق هذه الشائعة التي قضت مضجع النبي صلى الله عليه وسلم ومضجع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا فيه استغلال الناس إشغال الناس، فإنه إذا وقع أمر وانشغل وكاد أن يكون له ما بعده من الفتن فإنه ينبغي إشغال الناس عنه جملة وتفصيلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ابن أبي سلول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يرتحل الجيش وأن يمشي الناس ثم لا يسمح لهم أن يبيتوا تلك الليلة وأن يمضوا من الغد إلى منتصف النهار، كل ذلك لأن تضيق دائرة الحدث ولا يستمر في التشعب والانتشار. في حادثة الإفك أيضا إثبات لبشرية الرسول صلى الله عليه وسلم، فحادثة الإفك تبين منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لبث شهرا لا يعلم الغيب ولا يعلم ما حقيقة هذا الأمر، وخطب الناس حتى قال: من يعذرني في رجل بلغ أذاه بلغني أذاه في أهلي، ثم تلاح القوم إلى آخر القصة المشهورة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لو كان بيده الوحي أو كان يعلم الغيب لحسم هذا الأمر، وأيضا لو كان يعني في غير النبوة لا تكلم هو إن هذا الأمر لم يكن وكذا، وأحضر كما يحضر المدعون من القصص أو غيرها، ما ينفي عن نفسه وعن زوجه وعن بيته وعن عرضه هذه الحادثة، ولكنه ينتظر أمر الله سبحانه وتعالى. في قصة الإفك ظهر فضل عائشة رضي الله عنها وارضاها، فإن الله سبحانه وتعالى نزل براءتها بنفسه سبحانه وتعالى وتكلم بذلك. فإذا كان المسيح لما يعني اتهمت أمه بالزنا الذي تكلم هو الغلام، ويوسف عليه السلام وهو نبي لما اتهم بالقصة المشهورة الذي تكلم عنه هو الغلام أيضا، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من دبر إلى آخر الآية. هنا عائشة رضي الله عنها لما يعني اتهمت بهذه التهمة العظيمة، ما جعل الله براءتها على يد أحد من الصحابة أو رؤيا من الصحابة أو رؤيا من أبيها أو من أمها أو رؤيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من الصحابة يدافع عنها أو يدافع عن صفوان بن المعطل، إنما تكفر الله بإنزال براءتها، وهذا فضل عظيم لعائشة رضي الله عنها وارضاها. أيضا فيها في حادثة تلف بيان حرص الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وهذا تجده إلى هذا اليوم، تجد أنه لما تقع حادثة في العالم الإسلامي ولو كانت صغيرة جدا وهي فاحشة، فتجد الإعلام يضخمها تضخيما عظيما. لماذا يضخمها؟ حتى يتجرأ الناس على الفاحشة، مدام أن الفاحشة وقعت واشتهرت فإذا لا حرج من غشيان هذه الفاحشة. فانظر كيف فعل هؤلاء هذه الحادثة وضخموها، والله سبحانه وتعالى يقول: الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا لهم عذاب أليم. فإذا من حال المنافقين قديما وإلى هذا اليوم محبة إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. وهؤلاء المنافقون تجد أنهم إذا حصل في العالم الإسلامي أو في المسلمين أمر عظيم مما يسر من النجاح والفلاح وما أشبه ذلك، تجدهم يتواصون على كتمانه وعدم إشاعته. أيضا في هذا الأمر في حادثة عائشة أو حادثة الإفك رضي الله عنها وارضاها، ينبغي أن نستصحب حال ما يصيب بعض الصالحين من العلماء وغيرهم. تجد أنه يستقر أنه يتهم هؤلاء، إما العلماء أو الصالحين أو غيرهم، يتهمون بأمر من السوء ثم يشاع عنهم حتى يستقر في أذهان الناس أن هذا هو الحق فيهم وهو باطل. يستقر يعني يكون الناس كلهم لديهم استقرار ويقين أن هذا الأمر حق، يفعلون أن هؤلاء يفعلون كذا، ويكون حالهم وهو الحق هو الباطل. فلو تكلم أحد بحال هؤلاء ودافع عنهم لاتهم أنه يدافع عن الباطل، وهذا من أعظم ما يصيب الصالحين من البلاء، أن يتهمون بتهم ثم يظن الناس أن هذه التهم حق وأن ما هم عليه من الحق هو الباطل، كما حال عائشة لما قالت: أعلم أن هذا الأمر قد وقع، يعني قد سمعتموه وصدقتموه، قد وقع وقد صدقتموه. فأحيانا يشيع أمر عن أهل الخير وكذا وهو باطل ثم يصدق ثم يستقر في النفوس حتى لا يكاد يذهب من النفوس. لماذا قال علي رضي الله عنه وارضاه: النساء غيرها كثير يا رسول الله؟ هل هو كما يشيعه الرافضة من عداوة بين أهل البيت وبقية الصحابة؟ لا والله، فإن بينهم من الموالاة والمحبة الشيء العظيم. لكن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا ينزعجون حينما يرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد تكدر خاطره، فلا يريدون يتكدر خاطره بأي شيء. حتى مثل ما قال عبد الله بن أبي بن سلول: إذا كان أبي فعل كذا مرني أقطع رأسه أقتله، لا يريدون شيء يكدر على خاطر الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلي بن أبي طالب لا يريد شيء يكدر به خاطر الرسول ولو كانت واحدة من زوجاته، ليس هذا من العداوة، إنما حفظ لخاطر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قدم عمر رضي الله عنه وارضاه ووجد الصحابة مضطربين في المدينة، فقال: أجاء الغساني؟ لأنهم كانوا يظنون أن الغساسنة سيهاجمون المدينة. فقال الأنصاري لأبي بكر لعمر: بل أعظم من ذلك. قال: ما هو؟ قال: أن الرسول اعتزل النساء. لاحظ يعني مجرد أن الرسول يعني تعكر مزاجه أو ضاق صدره من أمر واعتزل النساء، كانوا يرون أنه أعظم من أن تغزى المدينة وهذا من جلال الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن نفهم قول علي النساء غيرها كثير، لا يفهم منه ما وراء ذلك وما يشيع الرافضة عن أهل البيت أو عداوة الصحابة بعضهم لبعض رضي الله عنهم وارضاهم، فإنهم كالجسد الواحد رضي الله عنهم وارضاهم. يقول الزمخشري: لو قلبت القرآن من أوله إلى آخره في الوعيد الذي توعد الله به الكافرين أو المشركين أو غيرهم لما وجدت وعيدا أعظم من الوعيد الذي توعد الله به الذين تكلموا في حادثة الإفك يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فإذا إنها أمر عظيم، لماذا؟ لأنه كلام في عرض الرسول صلى الله عليه وسلم، كلام في عرض حامل الرسالة الذي اختاره الله للرسالة، فكيف لا يعصم فراشه؟ كيف لا يحفظ فراشه؟ فلذلك الجناية على فراش الرسول، الجناية على عرض الرسول هي جناية على الرسالة، ليس على شخص الرسول صلى الله عليه وسلم فحسب. نختم الحديث عن غزوة بني المصطلق وما جرى فيها من أحداث عن حكم من تطاول على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أو عن بقية أمهات المؤمنين بأي سب كانه. أما إن كان السب لعائشة رضي الله عنها بما برأها الله به، أقول إن كان السب لعائشة رضي الله عنها وأرضاها مما برأها الله به أي من اتهامها بالزنا، فمن اتهمها رضي الله عنها وارضاها وحاشاها من ذلك، فمن اتهمها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وهو بهذا يكون خارجا من الملة، لا يقبل منه صرف ولا عدل. أتدري لما؟ لأنه كذب الله. الله سبحانه وتعالى يقول: الطيبون للطيبات، ثم يقول هذا الخبيث وغيره عائشة فيها كذا وكذا وكذا. هذا لا يكون بحال من الأحوال. من اتهم الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها بهذا الأمر فهو خارج من الملة، لأنه كذب الله وكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتهم فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يكون حال المؤمن كما حال أبي أيوب رضي الله عنها وأرضاها حينما ذكرت له زوجه أن الناس يتحدثون في كذا وكذا، فقال: أو كنت تفعلينه؟ أو كنت تفعلين هذا الأمر؟ قالت: لا والله. قال لعائشة: أبرأ يعني أطهر منك. فكيف يعني عائشة أطهر وأنقى من أمهاتنا ومن أمهات جميع المسلمين، فكيف يتكلم من يتكلم بشأنها رضي الله عنها وارضاها؟ فكذلك تطاول على بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هو من هذا القبيل، فكل من تطاول عليهن بالسب والخيانة فعليه من الله ما يستحق. ولا ونعلم أن الله سبحانه وتعالى اختار زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اختيارا عظيما، كما اختار الرسالة وكما اختار البلد وكما اختار الرسول، فاختار له أهلين يحملون الرسالة من بعده رضي الله عنهن وأرضاهن، ولا يحبهن إلا مؤمن ولا يبغضهن إلا منافق. ثم نأتي بعد ذلك بعد هذه الغزوة، هي غزوة بني المصطلق، نأتي إلى غزوة الأحزاب. وغزوة الأحزاب أيضا وقعت في العام الخامس للهجرة في شهر شوال، فإذا كانت غزوة بني المصطلق في شعبان فهذه في شوال، أي ما بينهما قريبا من ثلاثة أو أربعة أشهر. وهذه الغزوة ابتلى الله سبحانه وتعالى فيها المؤمنون، ابتلى الله سبحانه وتعالى فيها المؤمنين، ونجم فيها النفاق، وزلزل فيها المؤمنون زلزالا شديدا. وسبب ذلك، سبب الغزوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجلى بني النضير من اليهود إلى خيبر، وكان في خيبر أيضا بني قريظة، فاجتمع هؤلاء وهؤلاء وتشاوروا في رد الاعتبار من الرسول صلى الله عليه وسلم والانتقام منه، فسار ثلة منهم حيي بن أخطب وكنانة بن أبي الحقيق وأبو عمار الفاسق وجماعة، ثم ذهبوا إلى كفار قريش وطلبوا منهم واقترحوا عليهم أن يفدوا إلى المدينة ليتعاونوا هم وإياهم، أي اليهود، يهود بني قريظة ويهود بني النضير وكفار قريش، يفدوا جميعا إلى المدينة ليستأصلوا شافة الرسول صلى الله عليه وسلم. علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. طبعا قريش واليهود أيضا طلبوا من بني سليم ومن خزاعة ومن بني مر وبنو أسد وبنو أشجع، ثم اجتمع كل هؤلاء وساروا متجهين إلى المدينة للقضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. علم الرسول صلى الله عليه وسلم باجتماع هؤلاء القوم، يعني خرجت قريش بنفيرها وحبيشها وبنو غطفان وبنو سليم وبنو مر وأشجع وغيرهم من القبائل كلها جاءت لتهاجم الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما علم الرسول صلى الله عليه وسلم رأى أن يقيم في المدينة وألا يخرج إليهم كما خرجوا في أحد، وأشار سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه أن يحفروا خندقا حول المدينة يحول بينهم وبين الجيش القادم من مكة، فيكون خندقا لا تستطيع قريش اجتيازه، ثم بهذا يحمون الوجه المقابل لجيش قريش على اعتبار أن ما هو من خلف المدينة وما هو أسفل المدينة فيه اليهود، وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في عهد وعقد أن يكونوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم إن هاجمهم أحد من خارج المدينة. بدأوا بحفر الخندق، وقدر النبي صلى الله عليه وسلم لكل 10 رجال من الصحابة 40 ذراعا، أي بمقياس اليوم 20 مترا، فيكون كل 10 رجال لهم 20 مترا، وكانوا يحفرون رضي الله عنه وارضاهم في جد وحماس، وندبهم النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج جل الصحابة يشاركون في هذا، حتى اشترك فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ينقل على كتفه معهم، وكان الصحابة ينقلون، حتى استعاروا من بعض اليهود المكاتل، والمكاتل هي واحدها مكتال، وهو وعاء يصنع من سعف النخيل يحمل به التراب والحجارة، فكان أبو بكر وعمر لم يجدوا من هذه المكاتل شيئا يحملون بها التراب، فكانوا يحملون بثيابهم التراب وينقلونه إلى خارج الخندق، وكان طول الخندق أو عمق الخندق عفوا تقريبا قامة الرجل، يعني قريبا من متر ونصف في لغة العصر، وشاركهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. في بينما هم يحفرون قبل أن تصل إليهم قريش، رأى جابر رضي الله عنه وأرضاه أو اعترضتهم صخرة لم يتجاوزها الصحابة في الحفر، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل لضرب هذه الثنية، هذه الكدية والحجر، علّه يفسح لهم المجال للحفر. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم بمعوله فضربها فانكسرت، فرأى جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه الأنصاري ما بالرسول صلى الله عليه وسلم من الجهد وجوع، وكان لهم 3 أيام لم يذوقوا طعاما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعصب على بطنه حجرا من الجوع حتى يستطيع أن يشتد ويقف. فلما رأى جابر رضي الله عنه وأرضاه ما بالرسول صلى الله عليه وسلم من الجهد استأذن أن يأتي أهله، فقال إذن لي آتي أهله فأهلي، فأذن له صلى الله عليه وسلم. ثم قال فجئت إلى أهلي فقلت إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بصبر على ما رأيت، يعني من الجوع الذي رأيته في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عندك طعام؟ فقالت عندي صاع من شعير وهذه العناق، والصاع بمقاييس العصر اليوم هو تقريبا 2.5 كيلو أو 3 كيلو، وهو 4 أمداد بهذا القدر، فطلب منها أن تعد الشعير للطعام، وثم عمد إلى العناق، والعناق هي أنثى المعز الصغيرة، وذبحها ووضعها في البرمة القدر الصغير، وجلست تغلي وتركها تغلي، وبدأت تعد الشعير ليكون خبزا، فهيأته عجينا، ثم لما رأى أن القدر قد نضجت واللحم قارب أن ينضج ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله عندي طعيم، يعني ليس طعام طعيم، فادع معك رجل أو رجلان، يعني الطعام الذي هو يعرف صاع مع حناق يعني لا يكفي أن يطعم 4 رجال أو 5 رجال. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم للقوم وهم 1000 رجل هلموا إلى بيت جابر. لاحظ طعام لا يكفي 4 صاع من طعام وعناق صغيرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هلموا إلى بيت جابر، فأسرع جابر إلى بيته فقال لزوجه رضي الله عنها وأرضاها ويحك ويحك جاءك الرسول صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار، فقالت له بثقة المؤمن الذي يثق بوعد الله أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك؟ قال نعم. قالت حسبك، اترك الأمر يعني للرسول صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تدعو معها خابزة، تخبز معها الخبز. وقال لجابر رضي الله عنه وأرضاه لا تنزل البرمة من على النار، ولا تفتح البرمة حتى آتي، ولا تفتح التنور حتى آتي. فلما وصلوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر أدخلهم علي جماعات جماعات وفئة فئة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغرف لهم من الطعام من اللحم والمرق ويعطيهم من الخبز ويكسر لهم ويأكلون. فكل ما شبع جماعة خرجوا ودخل غيرهم. وكان كما يقول البخاري كان عدتهم يومئذ ألف، تخيل ألف يطعمهم صاع. ثم لما خرجوا كلهم وقد شبعوا قال الرسول قال جابر فوالله ما نقص الطعام لا اللحم ولا البرمة ولا الخبز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان في الناس يومئذ مجاعة أطعمي جيرانك، الباقي الذي بقي يعني سيطعمه أهل جابر رضي الله عنهم وارضاهم ومن شاء الله من الجيران، أطعمي جيرانك. ثم رجع الجيش إلى مواصلة العمل والحفر بالخندق، فاعترضتهم كدية أي حجر كبير، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل ليساعدهم على إزالتها، فأخذ من عواله فضربها ضربة عظيمة، فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام والله إني لأبصر قصورها الحمر الساعة. ثم ضربها ضربة أخرى فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس والله إني لأنظر من مكان هذا قصرها الأبيض. ثم ضربها ثالثة وانكسر الثلث الأخير منها، وفي كل ضربة انكسر ثلثها، قال الله أكبر والله إني لأرى من مكان هذا أبواب صنعاء صلى الله عليه وسلم. فكان ما كان وبلغهم أن ملك أمتي أيضا سيصل إلى ذلك وإلى غيره. لما فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم من الحفر الخندق استخلف على المدينة ابن أم مكتوم، ونزل أمام جبل سلع وجعل الخندق أمامه والجبل خلفه. ثم أقبلت قريش حتى نزلت مجتمع الأسيال وهو قريب من الجرف الآن، ونزلت غطفان وغيرها قريب من جبل أحد. ثم ذهب حيي بن أخطب إلى زعيم بني قريظة، فلما رآه قد جاء أقفل دونه الباب، لأن بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم عهده، فما يزال يصر عليه ويقرع الباب حتى فتح، واقترح عليه أن ينقض العهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم باعتبار أن قريش قد جاءت وأن الأمر انتهى وأنه سيقضى على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يبقى للعهد متسع في أن نحفظه على رسول الله، فينبغي هذا منطلق اليهود وخيانتهم في كل عصر أن نستغل الفرصة ونهتبلها ونستأصل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد نقضوا العهد أرسل أربعة من أصحابه سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعبد الله بن رواحة وخوات بن جبير، فقال اذهبوا فاستوثقوا لي من الخبر هل فعلا نقضت يهود أم لا. وقال إن كانت يهود قد نقضت فالحنوا لي لحنا لا تفتوا في عضد الناس، يعني لا تخبروهم أن الناس أن اليهود قد خانت ونقضت العهد فيصاب الناس بالخوف. فلما جاءوا همسوا يعني قالوا عضل والقارة، يعني كما نقضت عضل أيضا هؤلاء نقضوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا بنصر الله، بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بنصر الله. حاول طبعا صور الله سبحانه وتعالى لنا وذكر لنا هذا الحال التي بلغ الصحابة رضي الله عنهم والمهاجرون والأنصار من الخوف الشديد، كما قال إذ زاغت الأبصار وبلغت منكم القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. بقي الصحابة ومعهم الرسول صلى الله عليه وسلم يحرسون الخندق ويتناوبون في حراسته لئلا يقتحمه كفار قريش، وبقي أيضا كفار قريش على الواجهة المقابلة يتحينون الفرص ليقتحموا الخندق على الصحابة، والقوم يتراشقون بالنبل ينضحوهم عن الخندق لئلا يقتحموا هذا الخندق إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان كفار قريش يتناوبهم في الإمارة والقيام على المواجهة يوما أبو سفيان ويوما خالد بن الوليد ويوما عكرمة بن أبي جهل. ظلت المناوشات بينهم، وفي يوم من الأيام تجاوز الخندق عمر بن ود وهو من صناديد قريش، وكذلك هبيرة نوفل الخزرجي وعكرمة، وكذلك هبيرة بن أبي ضرار. فقابل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عمر بن ود وهو من صناديد قريش فقتله، وقتل عبد الله بن الزبير نوفلا، وعكرمة والآخر هربوا قافلين إلى قومهم. استمر الحصار على هذه الحالة 24 يوما، وهم في كرب شديد، وكيف والمنافق واليهود قد خانوا، فجاءت المنافقون من أسفل وقريش من الأمام، ويعني أصاب المسلمين من اللأوى والضيق والخوف الشديد ما صوره الله سبحانه وتعالى وذكره في سورة الأحزاب: إذ جاءكم من فوقكم أي كفار قريش، ومن أسفل منكم أي اليهود، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هناك يعني أذن الله سبحانه وتعالى أو أمر الله سبحانه وتعالى أو يسر الله للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أمرين بهما انقشعت هذه الغمة عن المدينة، وانصرف الملأ من قريش ومن معهم من القبائل، وبأمرين. الأمر الأول هو نعيم بن مسعود الغطفاني، حيث أسلم ولم يعلم قومه بإسلامه، فحينئذ جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه ممكن أن يخذل عنه، فأذن له فجاء إلى بني قريظة وقال لهم: هؤلاء قريش قد ينصرفون وقد يهزمون، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يخلو بكم فيستأصلكم لقاء ما خدعتموه ونقضتم العهد، فحتى تستوثقوا من هذا الأمر ينبغي أن تطلبوا رهائن من قريش، أنه مهما كان الأمر لا يفرون ويتركونكم حتى يكونوا كالرهان أو كالضمان بأن لا تتركهم قريش. ثم ذهب إلى قريش وقال: إن بني قريظة قد ندموا على نقض العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم يهمون بأخذ أسارى منكم ليقدموهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يضمن أو يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ندموا وتراجعوا عن نقض العهد. ثم قالت قريش: كيف نقدم أبناءنا وإخواننا أسارى؟ هذا والله لا تتحدث به العرب. ثم ظنوا أن القضية يعني في خيانة بين الطرفين، كل طرف بدأ يخون الطرف الآخر، ثم يعني فت الله في عضد الفريقين، فحسوا أن القضية لن تكون فيها نفس المؤازرة السابقة التي كانت في مكة: تعالوا نستأصل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أرسل الله سبحانه وتعالى ريحا شديدة على يعني جيش قريش، فكانت ريحا عظيمة كفأ الله سبحانه وتعالى بها قدورهم، و يعني لم يكن يعني تقوم لهم نار، ولم تكن لهم يعني يمكن أن يطعموا طعاما أو يقوم لهم بناء وما شابه ذلك، وأصابهم كرب شديد كما قال سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لن تروها وعذب الله الذين كفروا. وروى مسلم عن حذيفة رضي الله عنه وارضاه أن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة الحاسمة الشديدة التي ابتدأ فيها البرد وابتدأت فيها الحر الشديدة الرياح الشديدة، قال لصحابته رضي الله عنهم وارضاهم: من يأتيني بخبر القوم؟ فسكت الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لأن الأمر مخيف جدا. قال: من يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة؟ فسكت القوم، ثم قال ثالثة، ثم قال: قم يا حذيفة فأتني بخبر القوم ولا تحدث حدثا. ثم ذهب ونظر فإذا أبو سفيان يتصلى على النار، قال: فأخذت القوس ووضعت السام في كبده أصيب أبا سفيان، فذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحدث أمر حتى ترجع. ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أبو سفيان يقول: يا قومي لا مقام لكم فرحلوا، وقد رأيتم هذه الريح التي لا تترك لنا نارا ولا كفات قدورنا وهدمت بناءنا وما أشبه ذلك، وقريش وبنو قريظة كما ترون يعني بدأنا بالذي تكرهون ونقضوا العهد، فارتحلوا إني مرتحل. فكفى الله سبحانه وتعالى المؤمنين القتال وانصرفوا، قد أخزاهم الله. وبهذا بشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، لأنهم قد جاءوا بكل ما يستطيعون لمواجهة الرسول صلى الله عليه وسلم فانكسروا، فإذا بدأت الكرة للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبرم لهذه الأمة من الرشد، يعز فيها للطاعة ويهدى فيها للمعصية، وتعود الأمة إلى مجدها وسؤلدها، إنه ولي ذلك وقادر عليه. صلى الله على محمد، وشكر الله سائر الجميع.
أولو الألباب
جميع المكلفين يتعلموا دينهم.